أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عزت.
نعم، جزاكم الله خير.
يا مرحبا يا مرحبا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال لعمر بن الخطاب: إن في الظهر ناقة عمياء. فقال عمر: ادفعها إلى أهل بيت ينتفعون بها. قال: فقلت: وهي عمياء؟ فقال عمر: يقطرونها بالإبل. قال: فقلت: كيف تأكل من الأرض؟ قال: فقال عمر: أمن نعم الجزية هي أم من نعم الصدقة؟ فقلت: بل من نعم الجزية. فقال عمر: أردتم والله أكلها؟ فقلت: إن عليها واسم الجزية. فأمر بها عمر فنحرت. وكان عنده صحاف تسع، فلا تكون فاكهة ولا طريفة إلا جعل منها في تلك الصحاف، فبعث بها إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون الذي يبعث به إلى حفصة ابنته من آخر ذلك، فإن كان فيه نقصان كان في حظ حفصة. قال: فجعل في تلك الصحاف من لحم تلك الجزور، فبعث به إلى أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بما بقي من لحم تلك الجزور فصنع، فدعا عليه المهاجرين والأنصار. قال مالك: لا أرى أن تؤخذ النعم من أهل الجزية إلا في جزيتهم. أما قوله إن في الظهر ناقة عمياء، فإنه يعني أن في الإبل التي من مال الله وهي التي جاءت من الصدقة ناقة عمياء. كلمة عميت معلومة أنها عمياء إذا أخذها من له أخذها، فظن عمر أنها من نعم الصدقة، وأمر أن يعطاها أهل بيت فقراء ينتفعون بلبنها وتحميلها إن شاء، ينتفعون بلبنها وتحميلها إن شاء، لأن الصدقة وجد فيها أسنان الإبل في فرائضها، فلا يوجد في الجزية إلا كما يوجد العروض بالغنيمة. فلما علم عمر رضي الله عنه أنها من نعم الجزية حمله الإشفاق والحذر على أن قال ما قال، وعلم أسلم فحوى كلامه ومعناه، فلم ينل ذلك، فقال له: إن عليها واسم الجزية، كأنه زاده تعريفا واستظهارا عن جوابه في تبيين أنهم أرادوا أكلها. ويحتمل أن يكون فيه حرجا على عادة العرب في روح كلامها: لا والله وبلا والله، وهو المتبع عند أكثر أهل العلم. وفي قوله: كيف تأكل من الأرض، يعني وهي عمياء لا ترعى، دليل على أنها مما لا بد من نحرها، وأنه لا ينتفع في غير ذلك بها. وأمر بها عمر فنحرت، وقسمها قسمته العادلة على الأغنياء وأهل السابقة على المعروف من مذهبه في تفضيلهم في قسمته الفيء عليهم. وعلى ذلك كان عثمان رضي الله عنه، وكان تفضيله لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم تفضيلا نبيلا لموضعهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم من سائر المسلمين، لأنهن أمهاتهم. وأما علي فذهب في قسمة الفيء إلى التسوية إلى أهل السابقة وغيرهم على ما كان عليه أبو بكر في ذلك. روى معن بن عيسى قال: حدثني أسامة بن زيد عن زيد بن أسلم عن عروة عن عائشة قالت: قسم أبو بكر رضي الله عنه للرجل 10، ولزوجه 10، ولعبده 10، ولخادم زوجته 10، ثم قسم السنة المقبلة لكل واحد منهم 20 20. وروي عن ابن أبي ذئب عن خالد بن الحارث بن عبد الرحمن ابن أبي مرة مولى عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال: قسم لي أبو بكر مثل ما قسم لسيدي. والأحاديث عن أبي بكر في تسويته في قسمة الفيء بين العبد والحر والشريف والمضروب والرفيع والوضيع كثيرة لا تختلف عنه في ذلك. وكذلك سيرة علي رضي الله عنه، والآثار عنه أيضا بذلك كثيرة لا تختلف. ذكر أبو زيد عمر بن شبة قال حدثنا حيان بن بشر قال حدثنا يحيى قال حدثنا قيس عن أبي إسحاق قال كان عمر يفضل في العطاء وكان علي لا يفضل. قال عمر بن شبة وحدثني محمد بن جبير قال حدثنا إبراهيم بن المختار قال حدثنا عنبة بن الأزهر عن يحيى بن عقيل الخزاعي عن أبي يحيى قال قال علي رضي الله عنه إني لم أعني بتدوين عمر الدواوين ولا تفضيله
لم
لكن
تعنى.
ولكن لم أعنى،
نعم
يعني أعتني يا شيخنا ولا إيه؟
نعم لم أعنى يعني لم أعتني لم أهتم. نعم
أحسن الله إليكم.
بابا من الله
إني لم أعنى بتدوين عمر الدواوين ولا تفضيله، ولكني أفعل كما كان خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، كان يقسم ما جاءه بين المسلمين ثم يأمر ببيت المال فينضح ويصلي فيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا خالد بن أبي عمرو قال حدثنا أنس بن سيرين أن علي رضي الله عنه كان يقسم الأموال حتى يفرغ بيت المال فيرش له فيجلس فيه. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن مسلم العجلي قال سمعت أبي يذكر أنه شهد عليا أعطى 4 أعطيات في سنة واحدة ثم نضح بيت المال فصلى فيه ركعتين. وأما
نعم
عمر وعثمان رضي الله عنهما، نعم شيخ،
نعم يعني أدى الأمانة.
نعم.
نعم
قال وأما عمر
رضي الله
وعثمان
عنه.
رضي الله، اللهم آمين.
نعم
وأما عمر وعثمان رضي الله عنهما فكانا يفضلان، وكان عمر أول من دون الدواوين ففضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على الناس أجمعين، ففرض لهن 12,000 درهم، وفرض لأهل بدر المهاجرين 5,000 درهم، وللأنصار البدريين 4,000. وقد روي عنه من وجوه أيضا أنه فضل العباس وعليا وألحق الحسن والحسين في 4,000، وقيل إنه ألحق أسامة بن زيد ومحمد بن عبد الله بن جحش وعمر بن أبي سلمة بهما، وجعل عبد الله بن عمر في 3,000. تكلمه في ذلك وقال شهدت ما لم يشهد أسامة، وما شهد مشهدا إلا شهدته، فلما فضلته علي؟ فقال كان أبوه أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك، وكان أسامة أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منك. وقد روي أنه لم يفرد لأسامة ومحمد بن عبد الله بن جحش وعمر بن أبي سلمة إلا 2000. والآثار عنه في قسمته وسيرته في الفيء وتفضيله كثيرة لم تختلف في التفضيل، ولكنها اختلفت في مبلغ العطاء، ولم تختلف الآثار عنه فيما علمت أنه فرض لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، ولكنه لم يلحق بهن أحدا. وروي عنه أنه جعل العباس في 10,000. وذكر عمر
سيدنا
قال
عمر رضي الله
حدثنا،
عنه وأرضاه عرض مذهبه هذا على أبي بكر رضي الله عنه لما أراد أن يقسم الفيء. كان سيدنا أبو بكر يقول أسوي بينهم في عطاء الدنيا ومنزلتهم عند الله تبارك وتعالى في الفضل والمكانة يضعها ويضعهم حيث شاء. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه ينظر في هذا إلى مثل آية الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فيقول أتجعل من قاتل رسول الله مثل من قاتل مع رسول الله؟ فلما ولي فعل ذلك ومضى على فعله عثمان رضي الله عنه كما كان شأنه في كثير من الأمور. وعلي رضي الله عنه رجع إلى سيرة الصديق ففعل مثله. فكل واحد منهم رضي الله عنه وأرضاه كان له وجهة فيما فعل. وألحق سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه من كان يحبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفضل، وأيضا ألحق زوجات النبي لمكانتهن. هذه الاعتبارات الثلاثة عند عمر، إضافة إلى مسألة إن عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يشعر بالحرج دائما في شأن يعني نفسه وأهله ويجعلهم في مرتبة تالية للناس. يعني مثلا في تقديمه لأسامة على عبد الله بن عمر، في مسألة تقديمه لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم جميعا قبل حفصة، على الرغم من مساواة حفصة لبقية زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى الرغم من سابقة عبد الله بن عمر على أسامة، يعني لكنه هكذا كان يفعل، يؤخر رضي الله عنه وأرضاه أهل بيته عن غيرهم حتى إيه؟ حتى يحقق قوله فيهم: إنكم قدوة في الناس ينظرون إليكم. ولعل شيء من هذا يأتي معنا إن شاء الله في نص عمر على مسألة إن الأمير والوالي والرئيس موضع نظر الناس. نعم.
جزاكم الله خير.
اللهم آمين وجزاكم الله.
نعم. نعم. قال: وذكر عمر قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا علي بن ثابت قال حدثني موسى بن ثابت بن عيينة عن إسماعيل بن عمر قال: لما فرض عمر بن الخطاب
احنا
الديوان.
قلنا موسى بن ثابت بن عيينة، قلناها عتيبة تقريبا أكثر من مرة.
موسى
صحيح. نعم.
قال حدثني موسى بن ثابت بن عتيبة عن إسماعيل بن عمر قال: لما فرض عمر بن الخطاب الديوان جاءه طلحة بن عبيد الله بنفر من بني تميم ليفرض لهم، وجاءه رجل من الأنصار بغلام مصفر سقيم، فقال عمر للأنصار: من هذا الغلام؟ قالوا: هذا ابن أخيك، هذا ابن أنس بن النضر. قال عمر: مرحبا وأهلا، وضمه إليه وفرض له 1000. فقال له طلحة: يا أمير المؤمنين، انظر في أصحاب هؤلاء. قال: نعم، يفرض له في 600 600، يفرض له.
نعم، هي يفرض
له ولا لهم؟
لما يقول أصحابي يعني،
نعم.
وفرض له 1000.
لأنه فرض لهم أقل من الغلام يعني، ففرض لهم،
نعم
يقول لهم: نعم، يفرض لهم في 600 600.
لعلها كذا. نعم.
نعم. فقال طلحة: والله ما رأيتك كاليوم، أي شيء هذا؟ فقال عمر: أنت يا طلحة تظنن أني أنزل هؤلاء منزلة هذا؟ هذا ابن من جاءنا يوم أحد أنا وأبو بكر، وقد أشيع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل. فقال: يا أبا بكر ويا عمر، ما لي أراكما واجفان؟ إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل فإن الله حي لا يموت. ثم ولى بسيفه فضرب 20 ضربة عدها في وجهه، ثم قتل شهيدا. وهؤلاء قتل آباؤهم على تكذيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أجعل ابن من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كابن من قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معاذ الله أن نجعله بمنزلة سواء. قال أبو عمر: كان يفضل أهل السوابق ومن له من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابة ومنزلة في العطاء. وكان أبو بكر يقول: أجر أولئك على الله. وأما ما جاء في تفضيله أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الناقة العمياء، وأنه لم يطبخ للمهاجرين والأنصار منها إلا ما فضل عنهن، فهذه كانت سيرته في قسمته المال على أهله. والجزية ركن من أركان. فهذه كانت سيرته. نعم. فهذه كانت سيرته في قسمته المال على أهله. والجزية ركن من أركان الفيء، والفيء حلال للأغنياء بإجماع من العلماء. وأما حديث مالك في هذا الباب أنه بلغه عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إلى عماله أن يضعوا الجزية عمن أسلم من أهل الجزية حين يسلمون، فأجمع العلماء على أن الذمي إذا أسلم فلا جزية عليه فيما يستقبل، واختلفوا فيه إذا أسلم في بعض الحول أو مات قبل أن يتم حوله. فقال مالك: إذا أسلم الذمي أو مات سقط عنه كل ما لزمه من الجزية لما مضى، وسواء اجتمع عليه حول أو أحوال، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعبيد الله بن الحسن. وقال الشافعي وابن شبرمة: إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب. وقال الشافعي: إن أفلس غريم من الغرماء. وهو ما معنى شيخنا العبارة في سياق
إذا
الكلام يعني؟
أسلم في بعض السنة أخذ
أخذ
منه
منه بحساب.
بحساب. الشافعي قال: إن أفلس فهو غريم من الغرماء، يعني كأن يعني لا نضيع عليه ماله كله. إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب، إن أفلس غريم من الغرماء.
يعني يكون دين يعني في رقبته.
أظنه كذلك يعني. لا يضيع ما عليه لبيت المال، ويؤدي مثل ما يؤدي الغريم، صار المال في رقبته عن هذه الفترة يعني. نعم.
أحسن الله إليك.
آمين.
قال: وقول أحمد بن حنبل في هذه المسألة كقول مالك، وهو الصواب إن شاء الله على عموم قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم جزية. وعلى ظاهر قول عمر: ضعوا الجزية عمن أسلم، لأنه لا يوضع عنه إلا ما مضى. وأما قوله في هذا الباب: مضت السنة ألا جزية على نساء أهل الكتاب ولا على صبيانهم، وأن الجزية لا تؤخذ إلا من الرجال الذين قد بلغوا الحلمى، فهذا إجماع من علماء المسلمين لا خلاف بينهم فيه، أن الجزية إنما تضرب على البالغين من الرجال دون النساء والصبيان. وكذلك قول مالك: وليس على أهل الذمة ولا المجوس في نخلهم ولا كرومهم
هنا
ولا دروعهم.
العبارة هنا في التمهيد، اللهم صل على سيدنا رسول الله، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وعبيد الله بن الحسن، هذه العبارة التي معنا. تمام. بعدها قال: وقال الشافعي وابن شبرمة: إذا أسلم في بعض السنة أخذ منه بحساب. بعدها ما قالت الشافعي بقى هي معنى: وقال الشافعي: إن أفلس فالإمام غريم من الغرماء. إن أفلس فالإمام غريم من الغرماء. إن أفلس يعني الذمي. تمام. معروف ان المفلس يقضى في ماله للغرماء بالتساوي، فكذلك يجعل الامام بصفته القيم على رأس بيت المال، يجعل كأنه غريم من الغرماء، يقاسم الغرماء فيما بقي لهذا الرجل من مال. فاذا هو سقط منه كلمة ان افلس فالإمام غريم. نعم. فالإمام.
أحسن الله. نعم.
آمين.
قال: وكذلك قول مالك: وليس على أهل الذمة ولا المجوس في نخلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم. فهذا أيضا إجماع من العلماء، إلا أن منهم من رأى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية، وهو فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما روى عنه أهل الكوفة. وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بني تغلب، شيخنا هي منونة ولا
هي تغلب؟
ولا ممنوع من الصرف.
ممنوع من الصرف. نعم.
وممن ذهب إلى تضعيف الصدقة على بني تغلب دون جزية الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه وأحمد بن حنبل، قالوا يؤخذ منهم كل ما يؤخذ من المسلم مثلاها حتى في الركاز، ويؤخذ منهم فيه الخمسان، ومما يؤخذ من المسلم فيه العشر أخذ فيه عشران، وما أخذ من المسلمين ربع العشر أخذ منهم نصف العشر، ويجري ذلك على أموالهم وعلى
وسبب
نسائهم.
سبب المنع من الصرف فيه انه اولا عالم، صحيح؟ هذه العله الاولى.
نعم شيخنا،
والسبب الثاني وزن الفعل، زي ما بنقول في احمد واشرف ويثرب. نعم نعم فهو ممنوع، نعم، من الصرف.
أول شيء يا شيخنا،
العالميه، انه
العالمية.
علم.
نعم
ما هو احنا عندنا إما العالمية وعلة أخرى، وإما الوصفية وعلة أخرى. نعم.
قال: ويجري ذلك على أموالهم وعلى نسائهم بخلاف الجزية. وقال جفر: لا شيء على نساء بني تغلب في أموالهم، وليس عن مالك في بني تغلب شيء منصوص، وبني تغلب عند جماعة أصحابه وغيرهم من النصارى سواء في أخذ الجزية منهم. وقد جاء عن عمر بن الخطاب أنه إنما فعل ذلك لهم لئلا ينظروا أجناسهم أو أحسابهم، قد فعلوا ذلك فلا عهد لهم، لئلا ينظروا أجناسهم أو أحسابهم، قد فعلوا ذلك فلا عهد لهم. كذلك قال داود بن كردوس، وهو رواية عمر في بني تغلب. كردوس بالفتح الكاف.
أو كردوس.
نعم
نعم
أحسن الله إليكم. قال:
الله
وهو
يرحمه.
رواية عمر في بني تغلب. وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: أخبرني خلاد أن عمرو بن شعيب أخبره أن عمر بن الخطاب كان لا يدع يهوديا ولا نصرانيا ينصر ولده ولا يهوده في بلاد العرب. وعن ابن التيمية عن أبي عوانة عن الكلبي عن الأصبغ بن نباتة عن علي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صالح نصارى بني تغلب على ألا ينصروا الأبناء، فإن فعلوا فلا عهد لهم. قال: وقال علي: لو قد عرفت لقاتلتهم. قال عبد الرزاق: وأخبرنا معمر عن أيوب عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني أن
نعم
عليا كان يكره ذبائح نصارى بني تغلب، وهو لأنهم لا يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. قال أبو عمر:
وهذا
فلعن الله.
تقريبا يعني، وهذا لأنهم
نعم. وهذا لأنهم لم يتمسكوا من النصرانية إلا بشرب الخمر. قال أبو عمر: نعم. فدعا الله عز وجل أهل الكتاب في أخذ الجزية منهم، فلا وجه لإخراج بني تغلب. وأما قول مالك في
فدعا
هذا
الله،
الباب في
ولا ايه؟
عز وجل. ولا فذكر
فدعا الله عز وجل أهل الكتاب، يعني دعا هنا يعني سمى الله عز وجل أهل الكتاب في أخذ الجزية.
ممكن تكون ذكر شيخنا، فذكر الله عز وجل أهل الكتاب.
ذكر
يبدو
إما ما المعنى؟
يبدو أنه ذكر آية الجزية لكنها سقطت من النسخة.
إن هو ذكر الآية،
ثم
آية
علق
التوبة
عليها
يعني.
فدعا. نعم، فدعا الله عز وجل، يعني علق بعد ذكر الآية.
نعم، بسم الله.
نعم، جزاك الله خير.
ماشي، فبش خلصت.
نعم. قال: وأما
بسم
قول
الله.
مالك في هذا الباب في تجار أهل الذمة، من خرج منهم من بلادهم إلى غير بلادهم، من مصر إلى الشام إلى العراق، فإنه يؤخذ منهم العشر في ذلك مما بأيديهم في تجاراتهم. وقد مضى القول في هذه المسألة في باب زكاة العروض لما ذكره مالك هناك عن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله. قال رحمه الله: باب عشور أهل الذمة. أهل الذمة ذكر فيه مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر. وعن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه نعم شيخ
نعم نعم النبط بفتح الباء.
نعم
نعم نعم
نعم قال ذكر فيه مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يأخذ من النبط من الحنطة والزيت نصف العشر، يريد بذلك أن يكثر الحمل إلى المدينة، ويأخذ من القطنية العشر. وعن ابن شهاب عن السائب بن يزيد أنه قال: كنت غلاما عاملا مع عبد الله بن عتبة بن مسعود على سوق المدينة في زمان عمر بن الخطاب، فكنا نأخذ من النبط العشر.
هو الصوت فيه تقطيع يا شيخ عزت؟
نعم شيخنا؟
الصوت فيه تقطيع؟
عندي؟
وصوتك عندي ممتاز، صوتي عندك
أحياناً
فيه
أو
تقطيع؟
ممكن أنا أو ممكن من القراءة يعني لا أنتبه ممكن.
طيب الشيخ عماد، الدكتور
لا
أحمد، الشيخ أشرف، لا يعني
زي.
كيف الصوت عموماً؟
صوت جيد بفضل الله.
موجود.
الحمد لله. الحمد لله. نعم. نعم.
قال: وأنه سأل ابن شهاب على أي وجه كان يأخذ عمر بن الخطاب من النبط العشر، فقال ابن شهاب: كان ذلك يؤخذ منهم في الجاهلية فألزمهم ذلك عمر. قال أبو عمر: روى جويرية عن مالك عن الزهري عن السائب بن يزيد أن عمر بن الخطاب أخذ من النبط العشور بالجابية، ولا أعلم أحدا ذكر في حديث مالك هذا بالجابية غير جويرية، وحديث السائب بن يزيد عام فخصه بالنبط. وحديث سالم عن أبيه في الحنطة والزيت أنه كان يأخذ منهما خاصة نصف يأخذ منهما خاصة نصف العشر، وقد بين العلة وهي ليكثروا حمل ذلك إلى المدينة، لأنهما لا يشهدان غيرها في شدة الحاجة إليه في القوت والإدام، لشدة الحاجة إليه في القوت والإدام. وأما أقاويل الفقهاء وتنازعهم في هذا الباب، فقال مالك في الباب قبل هذا في موطئه: وليس على أهل الذمة ولا على
لأنهما يقصد يعني الحنطة والزيت. نعم.
نعم.
لا يشهدان غيرها. نعم نعم يعني راعى عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك مصلحة أهل المدينة. نعم. الموضوع مر معنا قبل هذا، مسألة التعشير. نعم
أحسن الله عليكم.
أمين.
وأما أقاويل الفقهاء وتنازعهم في هذا الباب، فقال مالك في الباب قبل هذا في موطئه: وليس على أهل الذمة ولا على المجوس في نخيلهم ولا كرومهم ولا زروعهم ولا مواشيهم صدقة، لأن الصدقة إنما وضعت على المسلمين تطهيرا لهم وردا على فقرائهم، ووضعت الجزية على أهل الكتاب صغارا لهم، فهم ما كانوا ببلدهم الذين صالحوا عليه، ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء، ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم،
ما كانوا ببلدهم
الذي صالحوا عليه.
أظن كذا. نعم.
ما كانوا ببلدهم الذي صالحوا عليه، ليس عليهم شيء سوى الجزية في شيء من أموالهم، إلا أن يتجروا في بلاد المسلمين ويختلفوا فيها، فيؤخذ منهم العشر فيما يديرون من التجارات.
نعم.
وذلك أنهم إنما وضعت عليهم الجزية وصالحوا عليها على أن يقروا
يقر.
أو على يقروا
صحيح. نعم.
يقروا بلادهم.
مقيمين ببلاده. نعم.
نعم. ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها
ويقاتل
بيت.
مثل يقر، هذا حذفت منه النون وهذا بالفتحة. نعم.
ويقاتل عنهم عدوهم، فمن خرج منهم من بلاده إلى غيرها يتجر أو يتجر إليها فعليه العشر. من تجر منهم من أهل مصر إلى الشام، ومن أهل الشام إلى العراق، ومن أهل العراق إلى المدينة أو اليمن أو ما أشبه هذا من البلاد فعليه العشر. ولا صدقة على أهل الكتاب ولا المجوس في شيء من أموالهم ولا من مواشيهم ولا ثمارهم ولا زروعهم، مضت بذلك السنة. ويقرون على دينهم ويكونون على ما كانوا عليه، وإن اختلفوا في العام الواحد مرارا في بلاد المسلمين فعليهم كلما اختلفوا العشر، لأن ذلك ليس مما صالحوا عليه ولا مما شرط لهم. وهذا الذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا. قال أبو عمر: لم يسمها هنا حنطة ولا دينا بمكة ولا بالمدينة، وقد ذكره عنه ابن عبد الحكم وغيره اتباعا لعمر رضي الله عنه في ذلك. ويؤخذ منهم عند مالك في قليل التجارة وكثيرها، ولا يكتب لهم فيما يؤخذ منهم كتاب، ويؤخذ منهم كلما تجروا واختلفوا. وقال ابن وهب في موطئه: سألت مالكا عن العبيد النصارى العشر إذا قدموا التجارة، فقال نعم.
على
إذا قدموا لت... إذا قدموا نعم
على العبيد
قال إيه؟ سألت مالكا عن
على العبيد
يعني عليهم يعني نعم
على العبيد النصارى العشر.
نعم
إذا
العشر إذا قدموا للتجارة. نعم.
قال: سألت مالكا على العبيد النصارى العشر إذا قدموا للتجارة، فقال نعم. قلت: متى يعشرون؟ أقبل أن يبيعوا أو بعد؟ قال: بعد أن يبيعوا. فقلت: أرأيت إن كسل عليهم ما قدموا به فلم يبيعوه؟ قال: لا يؤخذ منهم شيء حتى يبيعوا. قلت: فإن أرادوا الرجوع بمتاعهم إذا لم يوافقهم السوق؟ قال: ذلك لهم. وقال الثوري: إذا مر أهل الذمة بشيء للتجارة أخذ منهم نصف العشر إذا كان معه ما يبلغ 200 درهم، وإن كان أقل من 200 درهم فلا شيء عليه، والذمي والمسلم في ذلك سواء، إلا أنه لا يؤخذ من المسلم إلا ربع العشر. وإذا أعسر المسلم والذمي لم يؤخذ منه شيء إلى تمام الحول، ويوضع ما يؤخذ من المسلم موضع الزكاة، وما أخذ من الذمي موضع الخراج. وما يؤخذ نعم
لا بأس من المغايرة في الأسلوب، يعني إن الأول لم يؤخذ وما أخذ، والثاني وما أخذ. أم في ماذا تتردد؟
عشان هو قال: وإذا أعسر المسلم والذمي، هو لم يؤخذ منه.
وإذا أعسر المسلم والذمي لم يؤخذ منه شيء إلى تمام الحول، طب لو حصل وأخذنا منه كيف نقسمه؟ كيف نضعه؟ قال: يوضع ما يؤخذ من المسلم موضع الزكاة، وما أخذ من الذمي موضع الخراج. في مسألة مختلفة عن الأولى،
نعم
لأن له حالتين أو ثلاثة: حالة تاجر وربح، وحالة رجع، والثالثة كسدت تجارته رغم أنه تاجر لم يربح.
قال: وهذا كله قول أبي حنيفة وأصحابه، إلا أن أبا حنيفة لا يرى على الذمي إذا حمل فاكهة رطبة وما لا يتبقى بأيدي الناس شيئا. وقال أبو يوسف ومحمد: ذلك وغيره سواء. وقال: يؤخذ من الحربي العشر في كل ما يؤخذ فيه من الذمي نصف العشر. وهذا كله في الذمي والحربي قول أبي ثور. قال الشافعي: لا أحب أن يدع الوالي أحدا من أهل الذمة في صلح إلا مكشوفا مشهودا عليه، وأحب أن يسأل أهل الذمة عما صالحوا عليه مما يؤخذ منهم إذا اختلفوا في بلاد المسلمين. فإن أنكرت منهم طائفة أن تكون صالحت على شيء يؤخذ منها سوى الجزية لم يلزمها ما أنكرت، وعرض عليها إحدى خصلتين، ألا تأتي الحجاز بحال، أو تأتي الحجاز على أنها متى أتت الحجاز أخذ منها ما صالحها عليه عمر وزيادة إن رضيت به. وإنما قلنا لا تأتي الحجاز لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجلاها من الحجاز، وقلنا تأتيه على ما أخذ عمر أن ليس في إجلائها من الحجاز، أو أن ليس في إجلائها من الحجاز أمر يبين أن يحرم أن تأتي
نعم.
الحجاز منتابة، وإن رضيت بإتيان الحجاز على شيء مثل ما أخذ عمر أو أكثر منه أذن لها أن تأتيه منتابة لا تقيم ببلد منه أكثر من 3، فإن لم ترضى منعها منه، وإن دخلته بلا إذن لم يؤخذ من مالها شيء، وأخرجها منه وعاقبها إن علمت منعه إياها، ولم يعاقبها إن لم تعلم منعه إياها وتقدم إليها، فإن عادت عاقبها، ويقدم إلى ولاته ألا يجيزوا ببلاد الحجاز إلا بالرضا والإقرار بأن يؤخذ منهم ما
ألا
أخذ عمر.
يجيزوا بلاد، ما في مشكلة
ألا
يعني.
يجيز، نعم، ألا
نعم.
يجيزوا
يعبروا
بلاد
يعني.
الحجاز يعبروا،
نعم.
نعم، ألا يجيزوا بلاد الحجاز إلا بالرضا والإقرار بأن يؤخذ منهم ما أخذ عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وإن زادوه عليها شيئا لم يحرم عليه فكان أحب إليه. وإن عرضوا عليه أقل منه لم أحب أن يقبله، وإن قبله لخلة بالمسلمين رجوت أن يسعه ذلك، لأنه إذا لم يحرم أن يأتوا الحجاز مجتازين لم يحل إتيانهم الحجاز كثير لم يحل إتيانهم الحجاز كثير يؤخذ منهم ويحرمه قليل. وإذا قالوا نأتيها بغير شيء لم يكن ذلك للوالي ولا لهم، ويجتهد أن يجعل هذا عليهم في كل بلد ينتابوه، فإن منعوا منه في البلدان فلا يبين لي أن له أن يمنعهم بلدا غير الحجاز، ولا يأخذ من أموالهم وإن اتجروا في بلد غير الحجاز شيئا، ولا يحل أن يؤذن لهم في مكة بحال، وإن أتوها على الحجاز أخذ منهم ذلك، وإن جاءوها على غير شرط لم يكن له يأخذ منهم شيئا، وعاقبهم إن علموا نهيه عن إتيان مكة، ولم يعاقبهم إن لم يعلموا. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وينبغي أن يبتدئ صلحهم على البيان من جميع ما وصفت، ثم يلزمهم ما صالحوا عليه، فإن أغفلهم منعهم الحجاز كله، فإن دخلوه بغير صلح لم يأخذ منهم شيئا، ولا يبين لي أن يمنعهم غير الحجاز من البلدان. قال: ولا أحسب عمر بن الخطاب ولا عمر بن عبد العزيز أخذ ذلك منهم إلا عن رضا منهم بما أخذ منهم، فأخذه منهم كما تؤخذ الجزية، فأما أن يكون ألزموه بغير رضا منهم فلا أحسبه. وكذلك أهل الحرب يمنعون الإتيان إلى بلاد المسلمين بتجارته بكل حال إلا بصلح، فما صالحوا عليه جاز لمن أخذه، وإن دخلوه بأمان وغير صلح مقرين به لم يؤخذ منه شيء، جاز لمن أخذه وإن دخلوا بأمان وغير صلح مقرين به لم يؤخذ منهم شيء من أموالهم وردوا إلى مأمنهم، إلا أن يقولوا إنما دخلنا على أن يؤخذ منا فيؤخذ منه، وإن دخلوا بغير أمان غنموا إن لم يكن لهم دعوى أمان ولا رسالة، كانوا فيئا وقتل رجالهم، إلا أن يسلموا أو يؤدوا الجزية قبل أن نظفر بهم إن كانوا ممن يجوز أن تؤخذ منهم الجزية. وإن دخل رجل من أهل الذمة بلدا أو دخلها حربي بأمان فأدى عن ماله شيئا ثم دخل بعد لم يؤخذ ذلك منه إلا بأن يصالح عليه قبل الدخول أو يرضى به بعد الدخول. قال: فأما الرسل ومن ارتأى الإسلام فلا يمنعون الحجاز، لأن الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وإن أراد أحد من الرسل الإمام وهو بالحرم فعلى الإمام أن يخرج إليه، ولا يدخله إلا أن يكون يغني إلا أن يكون يغنى الإمام
إلا أن يكون
إلا يغنى الإمام فيه
يغني
الرسالة
الإمام فيه
يغني
الرسالة.
الإمام فيه الرسالة.
يغني نعم إلا أن يكون يغني الإمام فيه الرسالة والجواب فيكتفي بهما فلا يترك يدخل الحرم بحال.
نعم، يعني وطول على غير العادة في نقل الكلام، ونقل هذا الكلام كله من الأم. يعني هذه الصفحات الثلاثة وزيادة نقلها من كتاب الأم للشافعي. نعم.
قال رحمه الله: باب اشتراء الصدقة والعود فيها.
يريحك الشيخ عماد ايش قصدك؟
نعم شيخنا ان شاء الله.
طيب ماشي، جزاكم الله خير.
تفضل
الشيخ عماد.
نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فبإسناد فضيلتكم إلى الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتاب الاستذكار قال: باب اشتراء الصدقة والعود فيها. مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أنه قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: حملت على فرس عتيق في سبيل الله. هذا عمر، نعم، على فرس عتيق في سبيل الله، وكان الرجل الذي هو عنده قد أضاعه، فأردت أن أشتريه منه.
صحيحين صحيح.
نعم
نعم
في البخاري،
في البخاري ومسلم،
لا أعلم في مسلم أيضا.
نعم.
قال: فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. قال: وذكر مثله عن نافع عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه قال: أو عمر، الفرس العتيق هو الفاره عندنا. وقال صاحب العين: عتقت الفرس تعتق إذا سبقت، وفرس عتيق رائع. وفي هذا الحديث من الفقه إجازة تحبيس الخيل في سبيل الله عز وجل. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما خالد فإنه قد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله عز وجل. وفيه أنه من حمل على فرس في سبيل الله وغزى به فله أن يفعل فيه بعد ذلك ما يفعل في سائر ماله. ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينكر على بائعه بيعه، وأنكر على عمر شراءه؟ ولذلك قال ابن عمر: إذا بلغت به وادي القرى فشأنك به. وقال سعيد بن المسيب: إذا بلغ به رأس مغزاته فهو له. ويحتمل أن يكون هذا الفرس ضاع حتى عجز عن اللحاق بالخيل وضعف عن ذلك فأجيز له بيعه لذلك. ومن أهل العلم من يقول: يضع ثمنه ذلك في فرس عتيق إن وجده، وإلا أعان به في مثل ذلك. ومنهم من يقول إنه
أضاعه هنا معناها يعني إنه قصر معه في الطعام فلذلك هزل وعجز فاضطر لبيعه لأجل ذلك، إنه هو لن يحمل عليه في سبيل الله. نعم
جزاكم الله خير.
آمين.
قال: ومنهم من يقول إنه كسائر ماله إذا غزا عليه. وأما اختلاف الفقهاء في هذا المعنى فقال مالك: من أعطى فرسا في سبيل الله فقيل له هو لك، أو من أعطي فرسا في سبيل الله فقيل له هو لك في سبيل الله فله أن يبيعه، وإن قيل هو في سبيل الله ركبه وورده. إيه ركبه؟
لم يقل هو لك يعني
لا.
يستعمله عارية ويرده، أما
نعم
الأولى فهو تمليك.
نعم جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
وقال الشافعي: أبو حنيفة: الفرس المحمول عليها في سبيل الله هي لمن يحمل عليها تمليكا. قال: وإن قيل له إذا بلغت إذا
لمن
بلغت
يحمل
به هي
صحيح
لمن يحمل
يحمل
عليها تمليكا. يحمل
نعم اللي هو الفقير يعني.
نعم لمن يحمل عليها تمليكا. قال: وإن قيل له إذا بلغت به رأس مغزاك فهو لك، كان تمليكا على مخاطرة ولم يجز. وقال الليث: من أعطى فرسا في سبيل الله، من أعطي فرسا في سبيل الله لم يبعه حتى يبلغ مغزاه ثم يصنع به ما شاء إلا أن يكون حبسا فلا يباع. وقال عبيد الله بن الحسن: إذا قال لك هو لك في نعم هو لك في سبيل الله فرجع به رده حتى يجعله في سبيل الله. وفي هذا الحديث أيضا أن كل من يجوز تصرفه في ماله وبيعه وشرائه فجائز له بيع ما شاء من ماله بما شاء من قليل الثمن وكثيره، بما شاء من قليل الثمن وكثيره كان مما يتغابن الناس به أو لم يكن إذا كان ذلك ماله، ولم يكن وكيلا ولا وصيا، لقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ولو أعطاكه بدرهم. وكان أبو محمد عبد الله بن إبراهيم يحكي عن أبي بكر الأبهري أنه كان يقول بفسخ البيع فيما كان فيه التغابن بأقل من ثلث المال: وهذا لا يقر به المالكيون عندنا. واختلف الفقهاء في كراهية شراء الرجل صدقته الفرض والتطوع إذا أخرجها عن يده لوجهها ثم أراد شراءها من الذي صارت إليه. فقال مالك: في الموطأ في رجل تصدق بصدقة فوجدها مع غير الذي تصدق بها عليه تباع، أيشتريها؟ فقال: تركها أحب إليه. وقد روي عنه أنه قال: لا يشتريها. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك: من حمل على فرس فباعه الذي حمل عليه فوجده الحامل في يد المشتري فلا يشتريه أبدا. يعني قد تكون حمل، يعني حمل أعتاده، حمل بمعنى حمل عدته أعتاده على الفرس.
نعم
نعم. قال: فوجده الحامل
يحملكم عليه يعني.
نعم. وهنا فوجده الحامل.
نعم.
قال: فوجده الحامل في يد المشتري فلا يشتريه أبدا. وكذلك الدراهم والثوب. وقال عنه في موضع آخر من كتابه: من حمل على فرس فباعه ثم وجده الحامل في يد الذي اشتراه فترك شرائه أفضل. قال أبو عمر: كره مالك والليث والحسن بن حي والشافعي شراء الصدقة لمن تصدق بها، فإن اشترى أحد صدقته لم يفسخ العقد ولم يرد البيعة ورأوا له التنزه عنها. وكذلك قولهم في شراء الإنسان ما يخرجه في كفارة اليمين مثل الصدقة سواء، وإنما كرهوا شراء أهل هذا الحديث ولم يفسخوا البيعة لأنها راجعة إليه بغير ذلك المعنى. وقد بدا ذلك في قصة هدية بريرة بما تصدق به عليها من اللحم. فقال أهل الظاهر: يفسخ البيع في مثل هذا لأنه طابق النهي، ففسر بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشتره ولا تعد في صدقتك. ولم يختلفوا أنه من تصدق بصدقة ثم رزقها أنها حلال له. رواه بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد وجب أجرك ورجعت إليك بالميراث. ويحتمل حديث هذا الباب أن يكون على وجه التنزه للرواية أن بيع الصدقة قبل إخراجها أو تكون موقوفا على التطوع في التنزه عن شرائها، أو يكون
هنا نعم
الباب يعني أو يكون موقوفا على التطوع في التنزه عن شرائها. وقال أبو جعفر الطحاوي: المصير إلى حديث عمر في الفرس أولى من قول من أباح شراء صدقته. قال أبو عمر: استدل من أجاز للمتصدق به بعد قبض المتصدق عليه له على أن نهيه عن شرائه، على أن نهيه عن شرائه، نعم، على أن نهيه عن شرائه على التنزه لا على التحريم، بقوله صلى الله عليه وسلم في الخمسة الذين تحل لهم الصدقة أو رجل اشتراها بماله، فلم يخص المعطي من غير المعطي وغير ذلك وغير ذلك على العموم. وقال في هذا الحديث أيضا: أو مسكين تصدق عليه فأهداها المسكين للغني. وهذا في معنى قصة بريرة، وسنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وأما ما يجيبه تهذيب الآثار في ذلك عندي فللقول بأنه لا يجوز شراء ما تصدق به، لأن الخصوص قاض على العموم، لأنه مستبق منه، لأنه مستبق منه، نعم، يستبقي بعض أفراده يعني. قال: ألا ترى أنه قد جاء في حديث واحد يعني إلا لمن اشتراها بماله، بما لم يكن هذا المتصدق لم يكن كلاما متدافعا ولا معارضا. مجمل الحديثين عندي على هذا استعمال لهما دون رد أحدهما بالآخر، وبالله التوفيق. قال رحمه الله تعالى: باب من تجب عليه زكاة الفطر. ذكر فيه مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه بوادي القرى وبخيبر، وذكر أن الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل ما يضمن نفقته، وعن مكاتبه وعن مدبره ورقيقه غائبهم وشاهدهم للتجارة كانوا أو لغير التجارة. نعم،
مكاتبه فيها مفاعلة، فتصح مكاتبه ومكاتبه، وأما مدبره نعم، فليس فيها إلا الفتح لأنه مفعول،
مدبر. نعم. نعم، جزاكم الله خير. أحسن الله عليكم.
اللهم آمين.
قال: وذكر أن الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته، وعن مكاتبه وعن مدبره ورقيقه وغائبهم وشاهدهم، غائبهم وشاهدهم للتجارة كانوا أو لغير تجارة إذا كان مسلما. قال أبو عمر: اختلف الفقهاء في من تلزم السيد زكاة الفطر عنه من عبيده الكفار وغيرهم والغائب منهم والحاضر. فقال مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأبو ثور: ليس على أحد أن يؤدي عن عبده الكافر صدقة الفطر، وإنما هي على من صام وصلى. هو قول سعيد بن المسيب والحسن، وحجتهما قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عمر: من المسلمين، فدل أن حديث الكفار بخلاف ذلك.
حديث؟
قال حديث أم ماذا؟
غريبة هنا. هي فدل أن الكفار بخلاف ذلك.
نعم. وقال الثوري: وسائر الكوفيين عليه أن يؤدي زكاة الفطر عن عبده الكافر. وقول عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعمر ابن عبد العزيز والنخعي، وروي ذلك عن أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهما، ولا يصح والله أعلم عندي عن ابن عمر، لأن الذي يروي مالك عن نافع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض، لأن الذي يروى أو الذي يروي مالك عن نافع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على الحر والعبد على الذكر والأنثى من المسلمين، فكيف يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا ويوجب زكاة الفطر عن الكافر؟ هذا يبعد. إلا أن قول مالك في هذا الحديث من المسلمين قد خالفه فيه غيره من حفاظ حديث نافع، وسنذكر ذلك عند ذكر مالك لهذا الحديث في أول باب مكيلة زكاة الفطر إن شاء الله تعالى. واحتج الطحاوي للكوفيين في إجازة زكاة الفطر على العبد الكافر بأن قوله عليه الصلاة والسلام من المسلمين يعني من تلزمه إخراج الزكاة عن نفسه وعن غيره ولا يكون إلا مسلما، فأما العبد فلا يدخل في هذا الحديث لأنه لا يملك شيئا ولا يقضى عليه شيء، وإنما أريد بالحديث ملك العبد، فأما العبد فلا حرمة في نفسه لزكاة الفطر. ألا ترى إلى إجماع العلماء في العبد يعتق قبل أن يؤدي عنه سيده زكاة الفطر أنه لا تلزمه إذا ملك بعد ذلك مالا إخراجها عن نفسه، كما يلزمه إخراج كفارة ما حنث فيه من الأيمان، فهو عند رأيه لا يكفرها بالصيام، ولو لزمته صدقة الفطر لأداها عن نفسه بعد عتقه. قال أبو عمر: قوله عليه الصلاة والسلام من المسلمين يقضي لمالك والشافعي، وهذا القضاء أيضا لأنها طهرة للمسلم وتزكية، وهو سبيل الواجبات والصدقات، والكافر لا يتزكى فلا وجه لأدائها عنه. قال: أخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا قاسم أصباغ قال حدثنا مطرف بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن بكير عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر من المسلمين. قال: وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن محمد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن النعمان بن راشد عن الزهري عن ثعلبة بن أبي زهير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في صدقة الفطر صاع من بر عن كل اثنين، أو صاع من شعير عن كل واحد صغير أو كبير، حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمود بن خالد الدمشقي وعبد الله بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة الصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وذكر تمام الخبر. فهذه الآثار كلها تشهد بصحة من قال إن زكاة الفطر لا تكون إلا عن مسلم، والله أعلم. وقال أبو ثور: يؤدي العبد عن نفسه إن كان له مال، وقول عطاء وداود. وقال مالك: يؤدي الرجل زكاة الفطر عن مكاتبه، وقول عطاء. وبه قال أبو ثور، وحجته ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من أصحابه: المكاتب عبد ما بقي عليه شيء. وقال الشافعي وأحمد بن محمد وأبو حنيفة وأصحابه: الزكاة عليه في مكاتبه، لأنه لا ينفق عليه، وممن فرض بكسبه دون المولى ولا سبيل لمولاه إلى أخذ شيء من ماله غير أنجم كتابه، وجائز له أخذ الصدقة وإن كان مولاه غنيا. وكان عبد الله بن عمر يخرج زكاة الفطر عن عبيده، ولا يخرجها عن مكاتبيه، ولا مخالف له من الصحابة. وقال الشافعي: ولا يؤدي المكاتب عن نفسه، واختلفوا في عبيد التجارة. فذهب مالك والشافعي والأوزعي إلى أن في عبيد التجارة زكاة الفطر، وبه قال أحمد وإسحاق، وحجتهم قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: على كل حر وعبد، وهو على عمومه في كل عبيد، إذا ما استثنى في الحديث من المسلمين، إذا ما استثني في الحديث من المسلمين. وقال أبو حنيفة والثوري يعني إذا ثبت هذا الاستثناء يعني في الرواية.
نعم.
وقال أبو حنيفة والثوري وعبيد الله بن الحسن العنبري: ليس في عبيد التجارة صدقة الفطر، وقول عطاء بن أبي رباح وإبراهيم النخعي. ولم يختلفوا في المدبر أن على السيد زكاة الفطر عنه إلا أبا ثور وداود، فهما على أصلهما في أن زكاة الفطر على العبد دون سيده عندهما. واختلفوا في العبد الغائب عن سيده، هل عليه فيه زكاة الفطر آبقا كان أو مغصوبا؟ فقال مالك: إذا كانت غيبة الآبق قريبة علمت حياته أو لم تعلم يخرج. إذا كانت غيبة الآبق قريبة، نعم، علمت حياته أو لم تعلم يخرج عنه سيده زكاة الفطر. إذا كانت رجعته يرجى وترجى حياته ولم يعلم موته. قال: فإن كانت غيبته وإباخه قد طال ويؤس منه فلا أرى أن يزكى عنه. وقال الشافعي: تؤدى زكاة الفطر على المغصوب والآبق وإن لم ترج رجعتهم إذا علمت حياتهم، فإن لم تعلم حياتهم فلا. وقول أبي ثور وزفرا. وقال أبو حنيفة: في العبد الآبق والمغصوب ليس على مولاه فيه زكاة الفطر. وقول الثوري وعطاء. وروى أنس بن عمر عن أبي حنيفة أن عليه في الآبق صدقة الفطر. وقال الأوزعي: إذا علمت حياة العبد أديت عنه زكاة الفطر وإن كان في دار الإسلام. وقال الزهري: إن علم مكان الآبق أدي عنه زكاة الفطر. وبه قال أحمد بن حنبل. واختلفوا في العبد المرهون، فمذهب مالك والشافعي أن يؤدى عنه زكاة الفطر. وقول أبي ثور. وقال أبو حنيفة: إن كان عند الراهن وفاء بالدين الذي راهن فيه عبده وفضل 200 درهم زكى عنه زكاة الفطر، وإن لم يكن عنده فلا شيء عليه. واختلفوا في العبد يكون بين الشريكين، فقال مالك والشافعي: يؤدي كل واحد منهما عنه من زكاة الفطر بقدر ما يملكه. وقول محمد بن الحسن. وقال أبو حنيفة: أبو يوسف وزفر والثوري والحسن بن حي ليس على واحد منهما فيه صدقة الفطر. وقول الحسن وعكرمة. واختلفوا أيضا في العبد المعتق بعضه، فقال مالك: يؤدي السيد عن نصفه المملوك، وليس على العبد أن يؤدي عن نصفه الحر. وقال عبد الملك بن الماجشون: على السيد أن يؤدي عنه صاعا كاملا. وقال الشافعي: يؤدي السيد عن النصف المملوك ويؤدي العبد عن النصف الحر. وبه قال محمد بن سلمة: قال يؤدي عن نفسه بقدر حريته. قال: فإن لم يكن للعبد مال رأيت لسيده أن يزكي عنه. وقال أبو حنيفة: ليس على السيد أن يؤدي عما ملك من العبد إلا أن يملكه كله، ولا على العبد أن يؤدي عن نفسه لما فيه من الحرية. وقال أبو ثور ومحمد بن الحسن: على العبد أن يؤدي عن نفسه زكاة الفطر، ومنزلة العبد إذا عتق نصفه وكأنه قد عتق كله. واختلفوا في العبد يباع بالخيار، فقال مالك: يؤدي عنه البائع. وقال الشافعي: إن كان الخيار للبائع وأنفذ البيع فإنه يؤدي عنه البائع، وإن كان الخيار للمشتري أولاهما، وكإن كان الخيار للمشتري أولهما فعلى المشتري.
أولهما للبائع والمشتري يعني.
نعم. وقال أبو حنيفة: إذا كان أحدهما بالخيار فصدقة الفطر عن العبد على من يصير إليه. وقال زفر: الزكاة على من له الخيار فسخ أو أجاز. واختلفوا في العبد الموصى برقبته لرجل ولآخر بخدمته، فقال عبد الملك بن الماجشون: الزكاة عنه على من جعلت له الخدمة إذا كان زمانا طويلا. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور: زكاة الفطر عنه على مالك رقبته. واختلفوا في عبيد العبيد، فقال مالك: ليس عليه في عبيد عبيده صدقة الفطر، وهو الأمر عندنا. وقال أبو حنيفة والشافعي: صدقة الفطر عنهم على السيد الأعلى. وقال ليث بن سعد: يخرج عن عبيد عبيده زكاة الفطر ولا يؤدي عن مال عبده الزكاة. وأما قول مالك أن الرجل يلزمه زكاة الفطر عن كل من يضمن نفقته، فقد وافقه على ذلك الشافعي وقولهما جميعا أن زكاة الفطر تلزم الرجل في كل من تجب عليه نفقته من غير أن يكون له تركها، وذلك من تلزمه نفقته بسبب كالأبناء الفقراء والآباء الفقراء. إلا أن مالك لا يرى النفقة على الابن البالغ وإن كان فقيرا، والشافعي يرى النفقة على الأبناء الصغار والكبار والزمنة، والنفقة على الآباء الفقراء والأمهات، وكذلك من تلزمه عندهما نفقته بنكاح كالزوجات وملك اليمين كالإماء والعبيد. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك أنه قال: ليس عليه في رقيق امرأته زكاة الفطر إلا من كان بخدم يخدمه، وذلك واحد لا زيادة. وقال ابن وهب عن الليث عن يحيى بن سعيد: يؤدي الرجل عن أهله ورقيقه ولا يؤدي عن الأجير، ولكن الأجير المسلم يؤدي عن نفسه. وهو قول ربيعة. وقال الليث: إذا كانت إجارة الأجر معلومة فليس عليه أن يؤدي عنه، وإن كانت يده مع يده وينفق عليه ويكسوه أدى عنه. قال الليث: وليس عليه أن يؤدي عن رقيق امرأته. وأما اختلافهم في الزوجة، فقال مالك بن الشافعي والليث وأحمد وإسحاق بن ثور: على زوجها أن يخرج عنها زكاة الفطر، وهي واجبة عليه عنها وعن كل من يمون ممن تلزمه نفقته. وقول ابن علية أنها واجبة على الرجل في كل من يمون ممن تلزمه نفقته. وقال الثوري وأبو حنيفة أصلا. نعم،
في كل من يمون،
يمون
ممن تلزمه نفقته.
يمون أم
هو المعنى واحد في التخفيف والتثقيل.
نعم
نعم،
جزاكم الله خير.
اللهم يا رب.
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: ليس على الزوج أن يؤدي عن زوجته ولا عن خادمها زكاة الفطر، وعليها أن تؤدي ذلك عن نفسها وخادمها. قالوا: وليس على أحد أن يؤدي إلا عن ولده الصغير وعبده. قال أبو عمر: قد أجمعوا أن عليه أن يؤدي عن ابنه الصغير إذا لزمته نفقته، فصار أصلا يجب القياس ورد ما اختلفوا فيه إليه. وجب فيه، فصار أصلا يجب القياس ورد، يجب القياس ورد، يجب، فصار أصلا يجب القياس ورد ما اختلفوا فيه إليه. فوجب في ذلك أن تجب عليه في كل من تلزمه نفقته، وبالله التوفيق. وقد ناقض الكوفيون في الصغير، لأن معنى قول ابن عمر عندهم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الذكر والأنثى والصغير والكبير، الحر والعبد، يعنون كلا عن نفسه، وهذه مناقضة في الصغير. وقال مالك: تجب زكاة الفطر على أهل البادية كما تجب على القرى، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس، على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين. قال أبو عمر: قول مالك عليه جمهور الفقهاء، وممن قال بذلك الثوري والشافعي والأوزعي وأبو حنيفة وأصحابهم. وقال الليث بن سعد: على أهل العمود زكاة الفطر أصحاب الخصوص والمال، وإنما هي على أهل القرى. ويقول: على أهل العمود زكاة الفطر أصحاب الخصوص والمال، وإنما هي على أهل القرى. يعني وإنما المفترض تسبق بنفي، يعني هل معنى قوله ليس على أهل العمود؟ يعني وقال الليث بن سعد: ليس على أهل العمود زكاة الفطر أصحاب الخصوص والمال، وإنما هي على أهل القرى، بدليل ما بعده.
قال أهل العمود هم أهل البادية.
نعم، أهل العمود وأهل البادية بخلاف أهل القرى.
صحيح، فهو المفترض هو يكون في فرق بينهما. ليس على أهل العمود زكاة الفطر
أصحاب الخصوص والمال،
وإنما هي على أهل القرى.
نعم، بدليل ما سيأتي. قال أبو عمر: قول الليث ضعيف، لأن أهل البادية في الصيام والصلاة كأهل الحضر، وكذلك هم في صدقة الفطر، فسوى بينهما. يعني
نعم، الخصوص هنا اللي هي الجمع خص، يعني البيوت اللي
الخصوص
بتبقى
والمال.
اللي هي البيوت اللي بتبقى من
طيب والمال
بتبقى من قصب يعني.
طب والمال؟
بقي بقى مسألة المال دي، يبقى أهل العمود اللي هم أهل الخيام.
نعم، اللي هم أهل الخيام والبوادي البدو. وأصحاب
والخصوص،
أصحاب
اللي هو
الخصوص.
جمع الخص. والمال دي بقى اللي خطأ، هي المظال.
المظال هكذا في التمهيد.
نعم، هنا في التمهيد المظال اللي هو بيوت الشعر.
نعم،
لكن أصبح حمود ثلاثة. نعم،
جزاكم الله خير. باب مكيلة زكاة الفطر. ذكر فيه مالك عن نافع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وعن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي صالح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. فأما قوله في حديث ابن عمر أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمعناه عند أكثر أهل العلم أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأمر الله أوجبه، وما كان لينطق عن الهوى. فأجمع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر ثم اختلفوا في نسخها. قال: فقالت فرقة هي منسوخة بالزكاة، وروى عن قيس بن سعد بن عبادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بها قبل نزول الزكاة، فلما نزلت آية الزكاة لم يأمرنا بها ولم ينهنا ونحن نفعله. وقال جمهور من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم: هي فرض واجب على حسب ما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم ينسخها شيء. وممن قال بهذا مالك بن أنس وسفيان الثوري والأوزاعي والشافعي وأبو حنيفة ويوسف ومحمد بن أبو ثور وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية. قال إسحاق: هو الإجماع. وقال أشهب: سألت مالك عن زكاة الفطر أواجبة هي؟ قال: نعم. وفي سماع زياد بن عبد الرحمن، زياد بن عبد الرحمن هذا هو
يعني
أول من
لم ينقل شيئا، لم ينقل عن أحد القول الأول، يعني من قال منسوخة؟
لعله
فقال فرقة هي منسوخة.
يبدو أنهم لعله سينقل هذا يعني، أو لعله خلاف قديم.
نعم.
قال زياد بن عبد الرحمن هذا في الفقرة 607 هو أول من أدخل مذهب مالك إلى الأندلس، أدخله في فترة مبكرة ثم انتشر مذهب مالك بعد ذلك في الأندلس. قال: وفي سماع زياد بن عبد الرحمن قال: سئل مالك عن تفسير قول الله تعالى: وآتوا الزكاة، قال: هي الزكاة التي قرنت بالصلاة، فسمعته يقول: هي زكاة الأموال كلها من الذهب والورق والثمار والحبوب والمواشي وزكاة الفطر، وتلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم. وذكر أبو التمام قال: قال مالك: زكاة الفطر واجبة. أبو التمام هكذا؟ قال: وبه قال
نعم
أهل العلم.
عندي في التمهيد برضو التمام.
التمام، نعم.
نعم.
قال: وبه قال أهل العلم كلهم إلا بعض أهل العراق، فإنه قال: هي سنة مؤكدة. قال أبو عمر: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في وجوبها، فقال بعضهم: هي سنة مؤكدة، وقال بعضهم: هي فرض واجب. وممن ذهب إلى هذا أصبغ بن الفرج. وأما أبو محمد بن أبي زيد فإنه قال: هي سنة فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يضع شيئا.
فلم إيه؟ يصنع، كأنه يعني يقول إنه
فلم يصنع شيئا، سنة فرضها. يعني قال: سنة فرضها. نعم.
والحديث يقول: فرض رسول الله صدقة الفطر. فلم يبين يعني.
نعم. واختلف أصحاب داود في ذلك على قولين أيضا، أحدهما أنها فرض واجب، والآخر أنها سنة مؤكدة. وسائر العلماء أنها واجبة، والقول بوجوبها من جهة اتباع المؤمنين لأنهم الأكثر، والجمهور الذين هم حجة على من شذ عنهم. يعني ويتبع غير سبيل المؤمنين.
نعم.
وقول من قال أنها سنة قول ضعيف، وتأويله في قول ابن عمر رضي الله عنهما.
لكن في نقل الإمام ابن عبد البر رحمه الله، وابن عبد البر قريب جدا من ابن أبي زيد، مش المقصود هنا بمحمد أبو محمد ابن أبي زيد هو ابن أبي زيد القيرواني،
يعني أنا لا أدري هل كان في نفس الزمان أم لا،
هو نفس
لكن
الزمان،
يعني هو
لكن اقصد يعني الامام ابن ابي زيد القيرواني متوفي 386 هجري، هو صاحب الرساله
طيب.
ومقدمه الرساله المشهوره. ف
نعم
هذا معناه يعني انه كان ذائع الصيت الى هذه الدرجه، لدرجه ان ابن عبد البر رحمه الله تعالى يعني يتكلم عنه ويذكر قوله ويعتد به مع اولئك الكبار رغم قرب الزمن جدا. يعني هذا قصدي في اثاره المساله.
يعني كما تفضلت حضرتك، يعني طالما أنه قد سبقه في الزمان ويعتبر هو في طبقة شيوخه بهذا التقدير، وكان في بلاد المغرب، والمغرب والأندلس كانتا متصلتين، وكان هناك علاقات يعني معروفة بين هذه البلاد، كانوا يعتبروا بلاد واحدة، فلعله صيته كان زائعا طبعا قبل أن يموت وينقل عنه شيئا من ذلك.
نعم صحيح. نعم.
نعم. قال: وقول من قال أنها سنة قول ضعيف، وتأويله في قول ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه قدر ذلك صاعا، وأنه مثل قولهم فرض القاضي نفقة اليتيم ربعين، أي قدرها خلاف الظاهر، ادعاء على النبي صلى الله عليه وسلم ما يخرجه في المعهود فيه، لأنه لم يختلفوا في قول الله عز وجل فريضة من الله، أي إيجاب من الله، وكذلك لهم فرض الله طاعة رسوله وفرض الصلاة والزكاة، هذا كل ذلك أوجب، هذا كل ذلك أوجب وألزم.
نعم.
نعم. وكذلك قالوا في الواجب هو فريضة، وما لا يلزمه وما لم يلزمه لزومه قالوا سنة. وقد أوضحنا هذا المعنى بزيادات في الاعتراضات في التمهيد. أما قوله فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس، فقد اختلف العلماء في الحين والوقت الذي يلزم لمن أدركه زكاة الفطر، فقال في رواية ابن القاسم وابن وهب وغيرهما عنه تجب بطلوع الفجر من يوم الفطر، ومعناه أنها لا تجب على من ولد أو ملك بعد ذلك الوقت، وذكروا عنه مسائل إن لم تكن على الاستحباب فيتناقض على هذا، فيتناقض على هذا، فيتناقض على هذا، وهي في المولود ضحى يوم الفطر، أو العبد يشترى بعد طلوع الشمس في يوم الفطر أنه يزكي عنه أبوه وسيده. وروى أشهب عن مالك إن الزكاة تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، وهي ليلة الفطر. وقال مالك: إذا مات العبد ليلة الفطر قبل طلوع الفجر فعلى المولى صدقة الفطر عنه، لأنه قد كان أدركه وقت وجوبها حيا، لأنه قد كان أدركه وقت وجوبها حيا. ومعلوم أن ليلة الفطر ليست من رمضان، فمن ولد فيها من الأحرار والعبيد وملك فيها من العبيد فإنه لم يولد ولم يملك في رمضان، فإنه لم يولد ولم يملك في رمضان، وإنما وقع ذلك في شوال، وزكاة الفطر إنما هي لرمضان لا لشوال.
يولد
لهذا
هكذا
قال
بدون الواو يعني.
على الجزم، يعني أظني هذا سائغ.
لا هو الجزم على الدال.
يولد
هي ضاعت من الفقرة. رقم كم؟
13623.
23. نعم.
الأولى يولد طبعا بنص
نعم.
القرآن.
نعم.
قالوا بهذا قال الشافعي وأصحابه: إلا أن أصحابه في المسألة على قولين، على أن قوله ببغداد كان أنها تجب طلوع الفجر على كل مسلم أدركه ذلك الوقت حيا، وأما أبو حنيفة وأصحابه فقولهم في ذلك كما رواه ابن القاسم عن مالك بطلوع الفجر تجب زكاة الفطر، وهو قول أبي ثور، ومن قال بهذا لم يعتبر ليلة الفطر، لأن الفطر ليس بموضع صيام يراعى ويعتبر، وقول من لم ينعم النظر، لأن يوم الفطر ليس بموضع صيام فأحرى ألا يراعى، واختلفوا في وجوبها على الفقراء. فروى ابن وهب عن مالك إن أنه قال: في رجل له عبد لا يملك غيره عليه فيه زكاة الفطر، قال مالك: والذي ليس له إلا معيشة 15 يوما أو نحوها، والشهر ونحوه عليه زكاة الفطر، والشهر ونحوه عليه زكاة الفطر.
قال مالك: وإن إضافة معيشة، يعني كلمة معيشة مضافة إلى نحوها وإلى الشهر كذلك.
نعم، جزاكم الله خير. قال مالك: وإنما هي زكاة الأبدان. وروى أشهب عن مالك أن زكاة الفطر لا تجب على من ليس عنده من أين يؤديها. وروي عن مالك أيضا أن عليه زكاة صدقة الفطر وإن كان محتاجا. وروي عنه أنه من جاز له أخذ صدقة الفطر لم تلزمه. وذكر أبو التمام عن مالك أنه قال: زكاة الفطر واجبة على الفقير الذي يفضل عن قوته صاع كوجوبها على الغني. قال: وبه قال الشافعي. قال أبو عمر: قال الشافعي: من ملك قوته وقوت من يمونه ذلك اليوم، من يؤدي عنه ومن يؤدي عنه وعنهم زكاة الفطر فعليه أن يؤديها عن نفسه وعنهم، فإن لم يكن عنده إلا ما يؤدي عن نفسه وعن البعض أدى عن ذلك البعض. وقول ابن علية في هذه المسألة كقول الشافعي. وقال عبد الله بن الحسن: إذا أصاب فضلا عن غدائه وعشائه فعليه أن يأخذ ويعطي صدقة الفطر. وأما قوله في حديث ابن عمر: صاعا من تمر أو صاعا من شعير، وروايته في هذا الباب عن نافع أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة، فإنه أخرج شعيرا. ورواه محمد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر فقال فيه: قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر بصاع من تمر. فعدل الناس
بعد نصف صاع من بر بصاع من تمر.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال عبد الله: فعدل الناس بعد نصف صاع من بر بصاع من تمر. قال: وكان عبد الله يعطي التمر فيعوز أهل المدينة التمر عاما فأعطى الشعير. وروى ابن عيينة عن أيوب بإسناده مثله وقال فيه: قال ابن عمر: فلما كان معاوية رضي الله عنه عدل الناس نصف صاع من بر بصاع من شعير. قال نافع: فكان عبد الله يخرج زكاة الفطر عن الصغير من أهله والكبير والحر والعبد. ورواه ابن أبي رواد عبد العزيز عن نافع عن ابن عمر وقال فيه: فلما كان عمر وكثرت الحنطة جعل نصف صاع منها مثل صاع من تلك الأشياء. وذكر في حديثه هذا: صاع من تمر أو شعير أو سلت أو زبيب، ولم يقل ذلك عن نافع أحد غيره، وليس ممن يحتج به في حديث نافع إذا خالفه حفاظ أصحاب نافع وهم عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب، وفي التمهيد من هذا المعنى أكثر من هذا. وأما قوله في حديث أبي سعيد الخدري: كنا نخرج في زكاة الفطر صاعا من طعام، وذكر الشعير والتمر والزبيب والأقط صاعا صاعا، فقد ذكرنا في التمهيد من رفع هذا الحديث فقال فيه: على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يختلف من ذكر الطعام في هذا الحديث أنه أراد به الحنطة، ومنهم من لم يذكره، ومن رواته أيضا من ذكر فيه نصف صاع من بر. وذكر فيه ابن عيينة عن زيد بن أسلم الدقيق ولم يتابع عليه، وقد ذكر فيه السلت والدقيق أو أحدهما. وذكر فيه مالك الثوري من
الحديث بتاع ابن عمر رضي الله عنه أرضاه في مسألة التمر والشعير في الفقرة 42، قال: وكان عبد الله يعطي التمر فأعوز أهل المدينة أو فيعوز أهل المدينة التمر.
نعم،
لكن كأنها فأعوز، لأني فأعطى كذلك، لأن لو كان قال فيعوز كان قال في مقابلها فيعطي.
نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
قال: وذكر فيه مالك والثوري من طعام: وحسبك بهما حفظا وأمانة وإتقانا. وقد أوضحنا ذلك كله من رواه من أسقطه في التمهيد. واختلف أهل العلم في مقدار ما يؤدي المرء عن نفسه في صدقة الفطر من الحبوب بعد إجماع أنه لا يجزئ من التمر والشعير أقل من صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، وأربعة أمداد بمده صلى الله عليه وسلم. أما اختلافهم في مقدار ذلك من البر وهي الحنطة، فقال مالك والشافعي وأصحابهما لا يجزئ من البر ولا من غيره أقل من صاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم عن إنسان واحد صغيرا كان أو كبيرا. وقول البصريين، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه يجزئ من البر نصف صاع. وروي ذلك عن جماعة من الصحابة وجماعة من التابعين. وحجة مالك والشافعي في إيجاب الصاع من البر وأنه كغيره مما ذكر عنه حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال: وذلك كان قوت القوم يومئذ، فخرج عليه الخبر فكل من اقتات شيئا. وذلك كان نعم
قوت القوم
نعم قال: وذلك كان قوت القوم يومئذ، فخرج عليه الخبر فكل من اقتات شيئا من الحبوب المذكورات في حديث أبي سعيد الخدري وغيره لزمه إخراج صاع منه. وأشهد لحديث مالك والثري ومن تابعهما في حديث أبي سعيد الخدري وأشهد لذلك حديث مالك والثوري ومن تابعهما في حديث أبي سعيد الخدري المذكور في هذا الباب: كنا نخرج على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر صاعا من طعام، ثم ذكر الشعير وغيره. فبان من ذكر الطعام هنا أنه أراد البر والله أعلم، ولم يفصل بينه وبين الشعير في الحنطة وفي المكيلة، بل جعله كله صاعا صاعا. وأما حجة من قال أنه يجزئه من البر نصف صاع، فقول ابن عمر في حديثه وقد ذكر التمر والشعير، فقال فعدل الناس بصاع من شعير أو تمر نصف صاع من بر. والناس في ذلك الزمان كبار الصحابة. وحجتهم أيضا حديث الزهري عن ابن أبي صعير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في زكاة الفطر صاع من بر بين اثنين أو صاع من شعير أو تمر عن رجل واحد. وهذا نص في موضع الخلاف، إلا أنه لم يروه كبار أصحاب ابن شهاب ولا من يحتج بروايته منهم إذا انفرد، ولكنه لم تخالفه في روايته تلك غيره ولكنه لم تخالفه في روايته تلك
ولكنه لم يخالفه
ولكنه نعم ولكنه لم تخالفه في روايته تلك غيره
لم يخالفه بقى عشان تبقى غيره يعني
ولكنه لم يخالفه في روايته تلك غيره نعم جزاكم الله خير. قال: وروى الثقة عن سعيد بن المسيب أنه قال: كانت صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من حنطة أو صاع من شعير أو تمر. وروي عن أبي بكر وعمر وعثمان وابن مسعود وابن عباس على اختلاف عنهم وأبي هريرة وجابر ومعاوية وابن الزبير رضي الله عنهم نصف صاع من بر. وفي الأسانيد عن بعضهم ضعف واختلاف. وروي عن سعيد المسيب وعطاء وطاووس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وأبي سلمة ومصعب بن سعد نصف صاع من بر. قال أبو حنيفة: يؤدي نصف صاع من بر أو دقيق أو سويق أو زبيب أو صاع من تمر أو شعير. قال أبو يوسف ومحمد: الزبيب منزلة التمر والشعير، وما سوى ذلك يخرج بالقيمة، قيمة نصف صاع من بر أو قيمة صاع من شعير أو تمر. وروينا عن أبي حنيفة أنه قال: لو أعطيت في زكاة الفطر عدل ذلك أجزأك، يعني القيمة. وقال الأوزعي: يؤدي كل إنسان مدين من قمح بمد أهل بلده. وقال ليث بن سعد: يخرج مدين من قمح بمد هشام بن عبد الملك يعني، أو أربعة أمداد من التمر أو الشعير أو الأقب. وقال أبو ثور: يخرج صاعا من تمر أو شعير أو زبيب، وسكت عن البر. وقال أشهب: سمعت مالكا يقول: لا يؤدي الشعير إلا من هو أكله يؤديه كما يأكله. قيل له: إن من الناس من يقول مدين من بر. قال: إنما القول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم صاع. قال: فذكرت له الأحاديث التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدين من الحنطة فأنكرها. وأما قوله في حديث ابن عمر: على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين، فقد تقدم القول في من تجب عليه زكاة الفطر من المالك والمملوك والصغير والكبير. وأما قوله من المسلمين فإنه لم يقله من ثقات أصحاب نافع غيره، ورواه أيوب السختياني وعبيد الله بن عمر وموسى بن عقبة وغيرهم عن نافع عن ابن عمر لم يقل فيه من المسلمين. وقد ذكرنا فيه في التمهيد من قال عن عبيد الله من المسلمين ومن تابع مالكا على ذلك. وذكرنا في الباب قبل هذا أيضا حكم قوله من المسلمين وما للعلماء في ذلك من المذاهب. وبالله التوفيق نكمل أم نقف؟
نعم، بقي نصف صفحة فقط.
نعم. قال وأما قوله في آخر هذا الباب والكفارة كلها وزكاة الفطر وزكاة العشور كل ذلك بالمد الأصغر مد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار، فإن الكفارة فيه بمد هشام وهو المد الأعظم، فلم يختلف العلماء بالمدينة وغيرها أن الكفارات كلها بمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا الظهار، فإن مالكا خالف في الإطعام به فأوجبه بمد هشام بن إسماعيل المخزومي عامل كان بالمدينة لبني مروان. وسيأتي القول في ذلك في باب كفارة الظهار إن شاء الله. ومد هشام بالمدينة معروف، كما أن الصاع الحجاجي معروف بالعراق.
ده بتاع الحجاج. طيب، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.